قد أثرت فيه النار وجعلت في لونه الحمرة. وعندما قربه إليهم وجدهم لم يأكلوا منه.
تفضلوا تفضلوا يا ضيوفي، لقد حلت البركة في بيتي، تفضلوا بالله عليكم تفضلوا. عذرا، ألم يعجبكم الطعام؟
إنه أجود ما قدم، إنك سخي كريم يا نبي الله.
إذن ينقص سفرتي شيئا ما. أخبروني عما تحتاجون، سأجلبه لكم إن شاء الله.
كلا يا نبي الله، إنا نراها كاملة.
إذن بسم الله، ابدأوا بتناول الطعام، فمذاقه لذيذ عندما يكون ساخنا. البيت بيتكم والرزق لكم، أرجوكم تفضلوا، بالله عليكم تفضلوا، ولا تخجلوني أكثر، فهي قليلة بحقكم. يا إلهي، ما بهم؟ إنهم حتى لم يتذوقوه. ماذا علي أن أفعل؟ لم تمتد إليه يدهم. والله إني لمرتاب في شأنهم، لا بل خائف. ساعدني يا رب، ساعدني. ماذا علي أن أفعل؟ لم يمر علي ضيف مثلهم. ساعدني يا رب، ساعدني.
يا نبي الله، بماذا تحدث نفسك؟
لا شيء، إنني في الحقيقة مرتاب من أمركم.
لما الريبة يا نبي الله؟ إننا ملائكة الله، أرسلنا لمهمة، وقد رجونا الله سبحانه وتعالى أن يسمح لنا بزيارتك.
ملائكة الله؟ يا للبشرى، يا للفرحة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. مرحبا بكم أيها المرسلون الطاهرون، وهنيئا لكم الكرامة التي أنتم بها.
حياك الله يا نبي الله إبراهيم، وكيف حالك وحال زوجتك؟
الحمد لله والشكر على نعمته، في عيشة راضية. يا عزيزتي سارة، تعالي، لقد أكرمنا الله اليوم برسله الطاهرين. تعالي يا عزيزتي.
السلام عليكم يا رسول الله.
وعليك السلام يا سارة، زوجة خليل الرحمن، ورحمة الله وبركاته.
عذرا، تفضلتم وقلتم إنكم أرسلتم لمهمة، ما خطبكم بالله عليكم؟
أرسلنا إلى سدوم وعمورية، إلى قوم لوط. يا سارة، يبشرك الحق تعالى بغلام عليم اسمه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب.
يا ويلتا، أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.
أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد.
ونعم بالله، إنه كريم لطيف. ونعم بالله، أشكركم لهذه البشرى. ولكن قلتم إنكم أرسلتم إلى قوم لوط، ما بهم؟ كما تعلمون إن لوطا هو ابن أخي.
نحن أعلم بمن فيها.
بالله عليكم، ألا يمكن إعطاؤهم فرصة حتى يرجعوا إلى رشدهم؟
كلا، جاء أمرهم من الحق تعالى.
أتوسل إليكم أن تشفعوا عند الله لهم، عسى أن يرتدعوا بعد إنذارهم.
كلا يا نبي الله، إنه وعد الله ولا خلاف لوعده.
إذن اطلبوا من الله أن يخفف عنهم العذاب، عسى أن يتوبوا.
كلا أنهم آتيهم عذاب غير مردود.
سبحان الله.
لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.
سبحان الله سبحان الله.
إنك يا إبراهيم حليم أواه منيب.
كان أهل سدوم ذوي أخلاق رديئة، لا يستحون من منكر ولا يتعففون عن معصية يأتونها على رؤوس الأشهاد. قاتلهم الله، كما كانوا يقطعون الطرق للسلب والفاحشة، وإنهم كانوا يأتون الذكر شهوة من دون النساء ولا يرون في ذلك سوءا ولا قبحا. من فك لوط عليه السلام في وعظهم ونصحهم وحتى إنذارهم وتهديدهم، فمرة يهددهم بالرجم وأخرى بالخروج منهم.
لقد جعل مرة أخرى لوطا
يا قوم ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين.
وما رأيت فينا حتى تتكلم بهذا الكلام يا لوط؟
أتأتون الفاحشة؟ ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟
عن أي فاحشة تتكلم يا لوط؟
أتأتون الذكران من العالمين؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم؟ بل أنتم قوم عادون.
وما شأنك وما نأتي يا لوط؟
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون.
لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين.
بل إني لعملكم من القالين.
يا قوم أخرجوا آل لوط من قريتكم. نعم أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون.
ربي نجني وأهلي مما يعملون.
Thank you. حتى جاء الملائكة لوطا على هيئة غلمان مرد حسان وحلوا ضيوفا عليه. لم يخبروه أنهم رسل رب العالمين، ولا زال هو لا يعرفهم.
السلام عليك يا نبي الله لوط.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا نبي الله، أتقبلنا ضيوفا عندك؟
على الرحب والسعة، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. إنها والله لمكرمة أن أستضيف مثلكم. تفضلوا تفضلوا.
يا لهم من غلمان مرد حسان، ما أجملهم، لم أرى مثلهم في حياتي. سأخبر قومي بهم وسيفرحون كثيرا. سأكون عزيزة عندهم عندما يرونهم. يا لوط يا لوط، سأذهب إلى المدينة لشراء بعض الحاجيات.
لدينا ضيوف يا امرأة، يلزمنا القيام بواجبهم.
وما شأني بهم؟ هم ضيوفك، اخدمهم أنت أو اطردهم.
سبحان الله سبحان الله، ما هذا الكلام يا امرأة؟ على أي حال اذهبي واشتري وتعجلي الرجوع، ولا تمري بقومك. اسمعي ما أقول.
نعم سمعت.
حياكم الله.
حياك الله.
حياكم الله. والله إنكم أسعدتموني كثيرا بهذه المكرمة، كأنكم غرباء عن هذه البلاد، لم أركم قبل هذا.
نعم يا نبي الله، نحن غرباء عن هذه البلاد.
لقد أخبرتهم اللعينة. الويل لك يا امرأة. يا ضيوفي يا ضيوفي، إنني أعتذر إليكم.
ولما يا نبي الله؟
إن لي قوما أسوأ من السوء، وإني لخجل من أفعالهم. نصحتهم كثيرا ولم ينفعوا معهم. اسمحوا لي أن أذهب إليهم لأرى ماذا يريدون.
لما لا تفتح يا لوط؟ لما لا تفتح؟ على الأقل قبلنا ضيوفا. انظروا انظروا، يا للروعة يا للجمال.
لم أرى في حياتي جمالا كجماله.
غلمان مرد حسان.
قبحكم الله، والله لقد ضقت بكم ذرعا. ماذا تريدون؟
تعلموا ماذا نريد؟
لم تتجاهل؟
إني في شغل عنكم. اذهبوا الآن، اذهبوا.
إلى أين؟
ليس لنا معك حاجة. إننا سمعنا أنه عندك ضيوف حسان، فجئنا إليه.
نعم جئنا إليهم. يا لوط يا لوط، لما تخفيهم عنا؟ هل أصبحت بخيلا؟
يا قوم يا قوم، اتقوا الله، ولا تخزوني في ضيفي. أليس منكم رجل رشيد؟
أو لم ننهك عن العالمين؟ ما لك وشأنهم؟
يا قوم، يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم إن كنتم فاعلين.
أطهر أنت يا لؤك؟ ما لنا في بناتك من حظ؟ وإنك لتعلم ما نريد.
نعم تعلم ما نريد.
إنكم لفي سكرتكم تعمهون.
قالوا تنحى جانبا وإلا ضربناك.
نعم ضربناك.
كما قال لك تنحى جانبا. لم تستطع منعنا عنهم.
لم تستطع منعنا.
والله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد.
لا تخف يا لوط، إنا رسل ربك.
ها؟ يا ألطاف الله، يا سبحان الله،
لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد.
ولكن زوجتي لم ترجع بعد.
أخزاها الله، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟
ما إن هم القوم بالهجوم على ضيوف لوط ملائكة الرحمن إلا وطمس الله أعينهم فلم يبصروا ولم يهتدوا. ثم أخرج الملائكة نبي الله لوطا وبناته بسلام وأمان من ذلك البيت الذي امتلأ بالغاوين، واتجهوا بهم وبسرعة إلى قرية كانت تبعد عن سدوم وعمورية الشيء الكثير، والتي لم يمسها الغضب. سرعان ما جاء الصبح، وما إن تسللت خيوط الشمس الذهبية الأولى إليهم حتى أفزعتهم صيحة عظيمة جعلت عالي المدينة سافلها، فاضطربوا ورعبوا كثيرا. وهم على هذه الحال وإذا بحجر كثير سجيل ومنضود يتساقط عليهم كالمطر مسومة، وهو مطر المنذرين، وساء من مطر، فأصبحوا هشيما تتناثره الرياح، فمحت وطمست معالمهم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين. نعم أحبتي الأكارم، مررنا بكم على قصة امرأة لوط التي تبعت أفراد قومها الضالين. يقول نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب عمل قوم حشره الله معهم. صدق رسول الله. وها هي المرأة الطالحة أحبت أفعال قومها المنكرة وساعدت لها، فحشرها الله معهم بعدما أنجى زوجها وبناتها الطاهرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الكرام، أعاذنا الله وإياكم من شر مثيلاتها، ووفق نساءنا المؤمنات العفيفات للاقتداء بخير النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. حتى الملتقى بكم في الأسبوع القادم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
La 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 لا 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 لا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السابع من جمادى الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في السابع من جمادى الأولى عام 389 للهجرة توفي القارئ والمحدث الشهير ابن غلبون. وقد ولد ابن غلبون عام 309 للهجرة في مدينة حلب بسوريا، ثم سافر مع عائلته إلى مصر وسكن فيها، وفي مصر درس في مدارسها علوم التجويد والحديث والفقه حتى أضحى واحدا من كبار القراء، ووضع قوانين جديدة في الترتيل والتجويد، وقد تخرج على يديه عدد كبير من القراء. ومن أهم المؤلفات التي تركها ابن غلبون كتاب الإرشاد حول القراءات السبع للقراء الكريم، وكتاب الكشف الذي كتبه أحد تلامذته حول أفكاره ونظراته. في الثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1693 ميلادي، ضرب زلزال عنيف جزيرة سيسيل بجنوب إيطاليا، وقد تسبب الزلزال بتدمير ثلاث مدن كبرى في الجزيرة، فيما ألحق أضرارا بباقي المدن كمدينة باليرمو عاصمة سيسيل. كما أودى ذلك الزلزال الذي اعتبر الأكبر في تاريخ إيطاليا بحياة أكثر من 80,000 شخص من سكان جزيرة سيسيل. وأخيرا وفي الثاني والعشرين من كانون الأول ديسمبر عام 1956 ميلادي، أنهت بريطانيا وفرنسا احتلالهما لميناء بورسعيد الاستراتيجي في مصر، وسحبت قواتهما من هذا البلد، وذلك بعد احتلال دام 50 يوما. فبعد الهجوم الصهيوني على شبه جزيرة سيناء، شنت القوات الفرنسية والبريطانية هجمات جوية على مصر، ودمرت الكثير من المواقع العسكرية المصرية في سيناء وقناة السويس خدمة للكيان الصهيوني. وكان سبب العدوان الثلاثي الصهيوني الفرنسي البريطاني على مصر هو قيام الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة السويس، وقد وقفت الأمم المتحدة إلى جانب مصر في محنتها حتى تم إخراج القوات البريطانية والفرنسية والصهاينة من هذا البلد. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0098388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة تألقك النفسي. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، من طبيعة النفس البشرية أن الواحد منا يرغب في الحصول على إعجاب الآخرين والاستحواذ على ثنائهم، وهناك قواعد نفسية وسلوكية يضعها علماء النفس والاجتماع لابد أن يحاربها الإنسان كي ينال السلامة النفسية والتألق الاجتماعي. ابقوا معنا لما بعد قليل وتابعونا. أهلا بكم. من النقاط التي يضعها علماء النفس والاجتماع مستمعين كي يشعر الفرد بالارتياح النفسي والتألق الاجتماعي والتميز، أنهم يؤكدون على محاربة ما يلي: أولا الفراغ والوحدة. فعندما يشعر الإنسان بالوحدة تتداخل وتتشابك عليه الأفكار والأمور، فيتعكر مزاجه ويزداد شعوره بالكآبة. فالوحدة إذا ما اقترن معها السلبية في التفكير قاتلة، إلا في حالة الوحدة مع الله سبحانه وتعالى لمحاسبة النفس وتهيئتها لتقبل أمور الحياة الطارئة والمتغيرة، لأنها توفق الإنسان للانطلاق بعد إيمانه بالقدرة المطلقة له سبحانه. ثانيا، مقاومة الأحزان والهموم. فإذا ما آمن الإنسان أنه بتحمله وصبره على إزاحة الهموم والأحزان من نفسه وقلبه، يستطيع أن يتقدم خطوة في طريق الأمل. ثالثا، محاربة الكبرياء والعلو على الآخرين. فأنت إذا ما وجدت نفسك ذا منصب وحسب ونسب عريق ومن عائلة ثرية، فتذكر إخوانك الفقراء المحتاجين إليك، فإن كنت تراهم مجرد فقراء ويستحقون المعاناة التي هم بها لتبقى أنت الأغنى والأهم في هذا العالم، فكبرياؤك وعلوك هنا قاتلين لإنسانيتك، فحاربهما كي تشعر بالإنسانية الشفافة. وما زالت هناك جذور غير صحية مستمعين في النفس الإنسانية، لابد أن تتعرف عليها مستمعنا العزيز وتحاربها كي تحظى بالتألق النفسي. فتابعنا. أهلا بكم مستمعينا. من الآفات التي تضر بالسلامة النفسية للفرد والتي يوضحها علماء النفس والاجتماع، وقد وصلنا إلى النقطة الرابعة، وهي الأنانية والغرور، وهما كلمتان لمعنى واحد. فالغرور مطبه عميق للنفس الإنسانية، يقابله التواضع الذي يزيد من رضا الإنسان عن نفسه عندما يواسي نفسا إنسانية فقيرة ومستضعفة، وخاصة إذا ما تمازج مع الإيثار والعطاء. خامسا، محاربة الحقد والحسد. الحقد شيء دفين في القلب يتولد بالتصرفات وبالتعامل مع الناس، إنه شر ونار تهلك صاحبها، فلا بد من التخلص منها بشتى الطرق. أما الحسد فهو الآخر مرض عضال يجبر صاحبه على الموت البطيء، لأنه لا يرتاح لرؤية غيره سعيدا ومتنعما، بل يريد كل شيء لنفسه فقط، وهذه أنانية قاتلة. إذن علماء النفس والاجتماع مستمعين، ونظرا لضيق الوقت نقول أن الاقتناع كما يقول علماء النفس والاجتماع الذي يتمازج في نفسية الفرد الذي يريد أن ينطلق في حياته بسعادة وسرور، عليه أن يحسن أدائه السلوكي ويحسن الاستماع إلى هموم ومشاكل الآخرين، ولا يتعالى على مستضعفهم ويواسي فقيرهم، ويكون إنسانا متفائلا مشبعا بالإيجابيات، كي يحافظ على حيويته وتألقه النفسي والاجتماعي بإيجابية. نتمنى السلام للجميع.
حضورك لون غياب واستيقاظك حينما
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب فعلى ما الكبر ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده
ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده الله الله يا ناس أن المتواضع للناس الله الله يا ناس أن المتواضع للناس
حين الميزان
أرجح أنسى. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار، كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك، وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار، كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته، قامت بالعدل حكومته، ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا، الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الكلمات والجمل، وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. هذا هو القسم السابع عشر الذي يقسم به الداعي على الله سبحانه وتعالى، وليكون هذا القسم بهذا الاسم بهذا اللفظ وسيلة للتقرب إليه سبحانه وتعالى. فما هو المعنى الذي ينطوي عليه هذا المعنى الذي أوردته هذه الفقرة الشريفة من الدعاء الشريف؟ وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء. قالوا في كتب اللغة: الطور وهو جبل كلم الله تعالى عليه موسى في الأرض المقدسة. أما العلامة الفتوني في كتابه الذي يعرف بمقدمة تفسير البرهان فقد فصل الكلام عن معنى الطور، قال: الطور هو الجبل، وقيل هو جبل قرب أبلة، هكذا وردت التعبير، يضاف إلى سيناء أو سينين. بعضهم قال إن سينين جبل بالشام، وقيل هو المضاف إلى سيناء، يعني جبل سيناء أو سينين. بعضهم يقول إنه واحد، بعضهم يقول لا، إن جبل سينين هو في الشام. وقيل أن طور سيناء جبل بالقدس عن يمين المسجد، وآخر عن قبلته، يعني هنالك جبل عن يمين المسجد في القدس يسمى بطور سيناء، وهناك آخر عن قبلته يسمى طور سيناء، وهو الذي به قبر هارون. ثم يقول العلامة الفتوني العامل رضوان الله تعالى عليه صاحب مقدمة البرهان: وعلى أي تقدير هو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام في الأرض المقدسة؟ أما الشيخ الصدوق فقد عرف لنا لماذا سمي بطور سيناء، قال: إنه كان عليه شجرة الزيتون أو غيرها مما ينتفع به، أو مما ينتفع به الناس، وما لم ينتفع به الناس يسمى جبلا أو طورا، ولا يقال له طور سيناء أو طور سينين. فإذا طور سيناء إنما هو الجبل الذي كان عليه شجر الزيتون، والذي كلم الله سبحانه وتعالى عليه موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أما معنى هذه الفقرة فإنما هي تخبر عن حادثة حدثت، تنقلها لنا النصوص الشريفة، وقد نقلها لنا القرآن الكريم في الآية 43 بعد 100 من سورة الأعراف. تقول الآية المباركة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الكلمات من هذه الآية المباركة تخبرنا بمعنى هذه الفقرة التي نحن بصدد الكلام عنها، أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يراه، كما هو واضح من فقرات وألفاظ الآية المباركة، فقال له سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، أنه سوف ترى ما يجعلك لا تريد هذه الرؤية أو لا تطلب هذا الطلب، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. في إحدى الروايات عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يكلم بعضا من شيعته يقول لهم: أن الكروبين قوم من شيعتنا من الخلق الأول، جعلهم الله سبحانه وتعالى خلف العرش. ثم ماذا يعرف لهم؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفاهم، يعني هؤلاء الكروبين لو قسم نور واحد منهم على أهل الأرض لكفى أهل الأرض نور هذا الواحد منهم. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما سأل ربه ما سأل أمر واحدا منهم أي من الكروبين فتجلى للجبل فجعله دكا، والدك هو أنه تفتت هذا الجبل. لذا بعضهم يقولون أن صحراء سيناء الآن الموجودة في بلاد مصر إنما هي كانت جبل، وهو الذي تفتت وتحول إلى صحراء، لأنه لما تجلى نور نورها أحد من هؤلاء الكروبيين للجبل فجعله دكا، انسحق تفتت ذلك الجبل لجمال ذلك النور، أي أن المعاني التي في تلك العوالم خارج عن هذه الدنيا لا تتحمل حقيقتها، المعاني أو القوابل التي في هذه الدنيا في عالمنا الأرضي. ولذا الداعي يقسم على الله سبحانه وتعالى بذلك النور الذي هو نور من الأنوار التي هي للملائكة كما نقلت رواية، وهنالك تفصيلات أخرى كلها تشير إلى أن هذا معنى محبب عند الله، نور أحد أحبائه، نور أحد مخلوقاته التي قريبة منه، أنه الداعي يقسم بها على الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له دعاءه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر فأكثر من هذا الدعاء الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض